الخامنئي في ندائه لحجاج بيت الله الحرام حينما قال بأن الحج تركيب من هذين العنصرين السياسي والروحاني. دين الإسلام المقدس مزيج عظيم وسام من السياسة والروحانية، ولقد بذل أعداء الشعوب المسلمة خلال الحقبة التاريخية الأخيرة مساعي ضخمة وكبيرة من أجل زعزعة هذين الإكسيرين الواهبين للحياة، أي الوحدة والروحانية في أوساط شعوبنا. قضية فصل الدين عن السياسة كانت من النقاط التي محل خلاف دائم ومستمر خلال عقود من الزمن، ولا زال مستمرا، لا زال أعداء الأمة يلعبون على هذه الورقة، ويعود الإمام الخامنئي ليؤكد عليها هذه المرة من خلال ندائه لحجاج بيت الله الحرام وبكل قوة. تفضل.
نعم، حقيقة تركيز قائد الثورة الإسلامية على هذه النقطة الهامة يدل على أن هنالك محاولات من قبل الدول الغربية لفصل السياسة. ربما الدول الغربية في القرون الماضية كانت مزجت الدين والسياسة لأهدافها الخاصة، ولكن الضرب على وتر الفرق بين الدين والسياسة هو إيجاد شرخ بين الأمة الإسلامية وجعل الدين الإسلامي، وهو دين جاء لبناء دولة وبناء مجتمع مدني قبل أن تكون الدول الغربية أساساً متجهة نحو بناء مجتمع مدني. والدين الإسلامي قبل أكثر من 1400 عام قام ببناء مجتمع مدني على أسس المساواة والعدالة، ومن هذا المنطلق الدول الغربية تريد من خلال الضرب على وتر الفرق بين الدين والسياسة وأيضا إيجاد تفرقة بين الشعوب السيطرة على مقدرات الشعوب الإسلامية. وهذه سياسة ثابتة بالنسبة للدول الغربية التي لا تريد الإسلامية وتريد من خلال ضرب الوحدة شرخ بين الشعوب المسلمة أن تسيطر على المنطقة وعلى كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأمة الإسلامية التي كانت يوما ما وفي حقبة من التاريخ شهدت الوحدة الإسلامية نروجا لدى الشعوب وبنت أكبر كيان شهدها التاريخ في أندلس. هذه الأمة الإسلامية لها تاريخ، ولكن دخول الدول الغربية على خط المواجهة مع الوحدة الإسلامية حالة دون بناء دولة واحدة في العالم الإسلامي.
حقيقة أيضا دكتور هاني زادة، ونحن نقرأ في نداء قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام، قال أيضا ما يمكن قوله اليوم بشكل حاسم هو أن الظروف الحالية للعالم والعالم الإسلامي باتت مؤاتية أكثر من أي زمن مضى لإنجاز المساعي القيمة، والسبب أن النخب والكثير من الجماهير الشعبية في البلدان الإسلامية التفتوا اليوم إلى ثروتهم المعرفية الروحانية العظيمة وأدركوا مدى أهميتها وقيمتها، ولم تعد الليبرالية والشيوعية اليوم بصفتهما أهم تحفتين قدمتهما الحضارة الغربية تملكان حضور ما قبل 100 عام والأعوام الخمسين الماضية. عند هذه النقطة ولأهميتها ولما للنخب اليوم من مسؤولية تقع على عاتقهم لتبيان ذلك، خصوصا لجيل الشباب، يتوقف الإمام الخامنئي عند هذه النقطة لتبيانها للنخب أولا ثم للشباب. تفضل.
حقيقة النخب في المجتمعات الإسلامية وأيضا جيل الشباب لهم الدور الأبرز فيما يتعلق بالالتفاف حول ثروتهم والتوجه نحو المعرفة الروحانية وإدراك أهمية وقيمة المعرفة الدينية والإسلامية. فمن هذا المنطلق قائد الثورة الإسلامية غام من خلال هذا الخطاب إعطاء التوجه والتنبه لجيل الشباب والنخب السياسية في المجتمع الإسلامي أن يدركوا مدى قوتهم ويلتفوا حول النخب وحول القيادة الإسلامية لبناء مستقبل مشرق وعلى أيضا مواجهة التحديات والأخطار. وهنالك العالم اليوم كما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية يشهد نموذجا ناجحا وتجليا شامخا من القوة والسيادة والسياسة للإسلام، خاصة في الجمهورية الإسلامية التي أصبحت قدوة لباقي الشعوب.
نعم، حقيقة قضية الوعي من النقاط أيضا التي توقف عندها الإمام الخامنئي في ندائه لحجاج بيت الله الحرام، حدث عن الساحة الفلسطينية وقال أن الساحة الفلسطينية من التجليات لهذه الظاهرة المذهلة التي استطاعت جر الكيان الصهيوني الطاغي من حالة الهجوم والعربدة إلى حالة الدفاع والارتباك. تفضل.
نعم، حقيقة كل خطابات قائد الثورة الإسلامية طيلة العهود الماضية لا تخلو من التطرق إلى موضوع القضية الفلسطينية، وهي قضية ذات أهمية بالغة وحيوية واستراتيجية بالنسبة للعالم. وخلال خطاب وقال إن الغرب المستكبر أصبح أكثر ضعفاً ويضعف يوما بعد يوم في منطقتنا الحساسة، والولايات المتحدة وحليفها المجرم الكيان الغاصب الآن في وضع. فهذه الأمور وهذه النقاط وتركيز قائد الثورة الإسلامية لهذه النقاط الجوية تدل أن قائد الثورة الإسلامية يهتم جدا بالوحدة وأيضا التوجه القضية الفلسطينية وقضايا الأمة الإسلامية، وفي صلبها وفي أهمها وفي ركيزتها القضية الفلسطينية الآن الوضع في المنطقة وضعف الصهيونية المتحدة يدل على أن الشعوب في المنطقة خاصة الشعب الفلسطيني بات يواجه بشكل مباشر كل التحديات الأمريكية والصهيونية.
بارك الله بكم، حقيقة بقيت الكثير من النقاط لكن أكتفي بهذا القدر، وأتقدم لكم الشكر الجزيل دكتور حسن النزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران لانضمامكم إلينا. شكرا جزيلا لكم، حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في أهل طهران، ولا زلنا عند قراءة في نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام. المساهمات عبر الواتساب وصلتنا الكثير منها، نود التوقف عندها قبل ذلك وقبل أن أذهب إلى الواتساب. حقيقة الإمام الخامنئي قال أن ثبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستقلالها وتقدمها وعزتها حدث بمنتهى العظمة ومفعم بالمعاني وجذاب يمكنه أن يستقطب فكر ومشاعر أي مسلم يقظ، وأن أنواع العجز والممارسات الخاطئة في بعض الأحيان والتي تصدر عنا نحن المسؤولين في هذا النظام التي أخرت الاكتساب الكامل لبركات الحكومة الإسلامية كافة لم تستطع إطلاقا زعزعة الأسس المتينة والخطوات الراسخة التابعة من المبادئ الأساسية لهذا النظام، وعجزت عن إيقاف التقدم المادي والمعنوي، وتقع على رأس القائمة لهذه المبادئ الأساسية حاكمية الإسلام في تشريع القوانين وتطبيقها، الاعتماد على الآراء الشعبية في أهم شؤون إدارة البلاد، الاستقلال السياسي الكامل، عدم الركون إلى القوى الظالمة. هذه المبادئ هي القادرة على أن تحظى بإجماع الشعوب والحكومات المسلمة وأن توحد الأمة الإسلامية في التوجهات وأنواع التعاون وأن تجعلها متلاحمة. هذه المجالات والعناصر التي وفرت الظروف الحالية الملائمة من أجل قيام العالم الإسلامي بتحرك متحد ومتلاحم، ولا بد أن نفكر أو تفكر الحكومات المسلمة والنخب الدينية والعلمية والمثقفون المستقلون والشباب الباحثون عن الحقيقة أكثر من الجميع في الاستفادة من هذه المجالات المؤاتية. ومن الطبيعي أن تقلق القوى الاستكبارية وعلى رأسها أمريكا أكثر من مثل هذه التوجه أو مثل هذه التوجهات في العالم الإسلامي، وتسخر كل إمكاناتها من أجل التصدي لها، وهذه هي الحال اليوم بدءا من الإمبراطورية الإعلامية وأساليب الحرب الناعمة مرورا بإشعال الحروب والحروب بالنيابة وصولا إلى إلقاء الوساوس والنميمة السياسية وانتهاءا بالتهديد والتطميع والرشوة، كلها وجميعها تستخدم من قبل أمريكا وسائر المستكبرين كي تفصل العالم الإسلامي عن مسار صحوته وسعادته. إن الكيان الصهيوني المجرم والمخزي هو أيضا من أدوات هذا المسعى الشامل في هذه المنطقة، ولقد باءت هذه المساعي بالفشل في أغلب الحالات بفضل الله وإرادته، وأن الغرب المستكبر صار اليوم أضعف، وهو أضعف يوما بعد آخر في منطقتنا الحساسة وفي كل العالم أخيرا. ويمكن مشاهدة اضطراب أمريكا وحليفها المجرم الكيان الغاصب وفشلهما في المنطقة بوضوح ضمن مشهد الأحداث في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان. وفي المقابل فإن العالم الإسلامي مليء بالشباب المفعم بالدوافع والنشاط، وأن أعظم ذخر من أجل بناء المستقبل هو الثقة بالنفس والأمل اللذان يلوحان اليوم في العالم الإسلامي خاصة في بلدان هذه المنطقة، ونتحمل جميعا مسؤولية الحفاظ على هذا الذخر ومضاعفته. مع كل هذا لا ينبغي الغفلة للحظة واحدة عن كيد العدو، فلنجنب أو نتجنب الغفلة والغرور ونضاعف سعينا ويقظتنا، ونطلب العون من الله القادر والحكيم في الأحوال كلها بالتضرع والإنابة، وأن المشاركة في مراسم الحج ومناسكه فرصة عظيمة للتوكل والتضرع وكذلك التفكر والعزم. فلتتوجهوا إلى الله بالدعاء لإخوتكم وأخواتكم المسلمين في أرجاء العالم، ولتطلبوا لهم النصر والتوفيق من الله، ولتضمنوا أدايتكم الزاكية طلب الهداية والعون الإلهي لأخيكم هذا. كان هذا جزءا من نداء قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام موسم الحج العام 1443 للهجرة النبوية الشريفة. إذن قبل أن أذهب إلى لا بأس هنا أن نتوقف عند المشاركات والمساهمات التي وصلتنا وتصلنا. طبعا أقرأ في المشاركات المكتوبة لأخ محمد مهدي من اليمن، كتب يقول: لقد أصبحت مناسك الحج مسألة سياسية بيد بني سعود الغير مؤتمنين على حماية الحرمين الشريفين، فقد صد بني سعود المسلمين عن الحج وعن زيارة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل أصبحت الحماية الأمنية للحجاج بيد الصهاينة اليهود عبر الشركة الأمنية المتعاقدة مع النظام السعودي، وأصبح إعلان البراءة في الحج ممنوع. هنا أيضا يرسل لنا صورا تتعلق بالغرباني: لا تجوز الصلاة خلف خطيب عرفة، يجب على الحجاج الصلاة في مخيماتهم، و هذا الصهيوني بعباءة الأعراب كما يكتب الأخ محمد مهدي، معروف هذا الأمر. وكتب يقول: أن قائد الثورة الإسلامية دعا المسلمين إلى الوحدة والتمسك بقضايا الأمة الإسلامية، خاصة القضية الفلسطينية وغيرها من الأمور التي توحد الأمة الإسلامية. افتحي لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. حياك الله بياك، كل عام وأنتم بألف خير أخي الكريم والفاضل، وشكرا وبوركت جهودكم. ونشكر كذلك حقيقة كل من يكتب إلينا في لقاءاتنا، ونقول للجميع: جعل الله أيامكم دائما أعيادا، ووفقكم لحج بيت الله الحرام، وكذلك لأن تكونوا في كل يوم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هنا لا بأس أن نتوقف عند هذا الفاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
مشاركات التي وصلتنا: الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب لنا من سلطنة عمان، يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي. لقد من الله سبحانه وتعالى على أمتنا بأن فيها قادة عظام كالإمام الخامنئي، هذا الرجل الوفي والذي لا زال قريبا إلى هموم العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، ويتحدث بلساننا بصوتنا، وبات هو اليوم الصوت الذي نستمع إليه في كل الملتقيات الإسلامية، خصوصا تلك الخاصة بالأمة وهموم الأمة، وعلى رأسها الحج، القضية الفلسطينية، وهموم الأمة المعروفة للقاصي والداني. ونقول بأن الوحدة التي لا يريدها لنا الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني من الأمور التي لطالما ركز عليها في نداءاته طوال السنوات الماضية، وأنا كمواطن عربي ومسلم أستمع لهذه النداءات للإمام الخامنئي لديكم في إيران لحجاج بيت الله الحرام في كل عام، وتأكيدي على الوحدة، على القضية الفلسطينية، على التماسك، التضافر، التوكل على الله، العودة إلى الله دائما، من النقاط التي نلمسها في نداءاته، في خطاباته، في كلماته. لذلك نقول نعم النداء ونعم المنادي، فهنيئا لكم هذه القيادة أخي أحمد، وشكرا لكل ما تقدمونه لنا في إذاعتكم إذاعة طهران الصادقة والوفية. أبو علي من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على كلمات الإطراء، على كل ما جاء في هذه المساهمة الطيبة والكريمة معنا. للجميع نقول كل عام وأنتم بألف خير. للجميع نقول تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال، وحج مبرور وسعي مشكور، وإن شاء الله العودة في العام القادم لكل من حج بيت الله الحرام ومن هو بعيد عن الديار المقدسة. نسأل الله أن يكتب الله له العام القادم حجا بإذن الله تعالى، وهو القادر على ذلك، في أجواء أكثر طمأنينة واطمئنان لحجاج بيت الله الحرام وللمسلمين بشكل عام في مشارق بلداننا العربية والإسلامية وفي أرجاء المعمورة. الأخ محمد من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. أخي أحمد، ولو أنكم تتحدثون عن نداء قائد الثورة الإسلامية، لكن اسمح لي أن أقول هنا من جديد، آل سعود منعونا من أداء مناسك الحج نحن في اليمن، لذلك نقول يا سيدي يا عبد الملك الحوثي ادخل بنا وقدنا إلى الحرم المكي الشريف بقيادتك القرآنية، وسنكون هناك لنخلص المسلمين جميعا من هؤلاء الصهاينة الأعراب أو الذين لا زالوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومناسك الحج، وفي كل عام يمنعوننا ولا زالوا يمنعون عنا الغذاء والدواء، وكذلك مناسك الحج التي هي ركن من أركان الإسلام الحنيف، مع شكري لك أخي أحمد دائما. شكرا لك أبو محمد، ونسأل الله أن يتمكن إخواننا اليمانيون في العام القادم بإذن الله تعالى من أداء المناسك في أجواء بعيدة عن تلك الأجواء التي شهدناها خلال السنوات الماضية، ولا زلنا نشهدها للأسف الشديد حتى هذه اللحظة، وعدم السماح للكثير من المؤمنين والمسلمين والراغبين بأداء مناسك الحج والقادرين على ذلك، خصوصا أهلنا في اليمن. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا في كل مكان، مرة أخرى إلى لقاء هذا في طهران، ولا زلنا عند قراءة في نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام. الأخ عدنان الصحناوي معنا من سوريا. أخي عدنان السلام عليكم، وكل عام وأنتم بألف خير.
وعليكم السلام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة
الجميع إن شاء الله،
وكافة المسلمين في قوة وإثبات عقيدة وإيمان، ونتمنى أن تبقى الشمل ملموم والوحدة تعم كافة أقطار المسلمين، ويكونوا يد واحدة، وكما قال في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن النداء الذي عهدناه من قائد الثورة أمد الله بعمره دائما يتحفنا بتوجيهاته الرشيدة وتمنياته التي هي الدرب الصحيح والمنهج الصحيح لكافة المسلمين، نتمنى من الله عز وجل العلي القدير أن يعيد العيد وأيام الأعياد على كافة المسلمين وتعم الوحدة ويتحقق النصر ويندحر العدوان على المتغطرس والشيطان الأكبر ومن اتبعه. وإننا بهذه الأيام المباركة نستغلها لنقدم التهنئة إلى كافة المسلمين في جميع أقطار ولكافة الأحرار ولمحور المقاومة، وكل عام وأنتم بخير، ولكم وافر تحياتي. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا أخي عدنان، بارك الله بكم، حياكم
الله. لكم وافر التحية.
حياكم الله، شكرا لكم، منا أيضا وافر التحية والسلام، كل عام وأنتم بألف خير، وأهلنا في سوريا الحبيبة بألف ألف خير. للمستمعين كافة، جعل الله هذا العيد عيد خير وبركة وعطاء وسلم وسلام وأمن وأمان على أمتنا العربية والإسلامية كافة، وأن يعيده والأمة بألف ألف خير. وقد تخلصت من الكيان الصهيوني، تخلصت وانتصرت على مؤامرات الاستكبار العالمي التي لا زالت تحاك ضد أمتنا بالرغم من كل هذه السنين التي مرت ولم يستطع فيها تحالف الشر الاستكبار العالمي من أن بتحالفه هذا حتى مع أولئك الأعراب في منطقتنا أو العرب في منطقتنا، فإنهم لا زالوا خاسرين ولم ينتجوا أي شيء سوى الهزيمة. بالعودة إلى نداء قائد الثورة الإسلامية والذي قال فيه: نشكر الله العزيز الحكيم أن جعل مرة أخرى الموسم المبارك للحج ميعادا للشعوب المسلمة، وشرع أمامهم مسار الفضل والرحمة. هذا الأمة الإسلامية قادرة الآن على مشاهدة وحدتها وتلاحمها من جديد في هذه المرآة الشفافة والأبدية، وأن تشيح بوجهها عن دوافع التشتت والتفرق. وحدة المسلمين هي إحدى الركيزتين الأساسيتين للحج، وعندما تترافق مع الذكر والروحانية التي هي الركيزة الأساسية الأخرى لهذه الفريضة الزاخرة بالرموز والأسرار، يكون بمقدورها إيصال الأمة الإسلامية إلى ذروة العزة والسعادة وجعلها مصداقا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. الحج تركيب من هذين العنصرين السياسي والروحاني، ودين الإسلام المقدس مزيج عظيم وسام من السياسة والروحانية. ولقد بذل أعداء الشعوب المسلمة خلال الحقبة التاريخية الأخيرة مساع ضخمة من أجل زعزعة هذين الإكسيرين الواهبين للحياة، أي الوحدة والروحانية في أوساط شعوبنا، وهم يجعلون الروحانية باهتة أو باهتة اللون وبلا رمق عبر الترويج لنمط الحياة الغربية الفارغة من الروح المعنوية والمنبثقة عن قصر النظر المادي، ويجعلون الوحدة تواجه التحديات عبر نشر دوافع التفرقة الوهمية وتشديدها كالعرق واللون والجغرافيا واللسان. الأمة الإسلامية التي يشاهد الآن نموذج صغير لها في مراسم الحج الرمزية ينبغي لها أن تنهض للمواجهة بكامل وجودها، أي أن تقوى ذكر الله والعمل من أجله والتدبر في كلامه والثقة بوعوده في ذهنيتها العامة من جهة، وأن تتفوق على دوافع التفرقة والخلاف من جهة أخرى. ما يمكن قوله اليوم وبشكل حاسم هو أن الظروف الحالية للعالم والعالم الإسلامي باتت مواتية أكثر من أي زمن مضى لإنجاز هذا المسعى القيم. واسترسل الإمام الخامنئي في ندائه لحجاج بيت الله الحرام، لتوقف عند النقاط التي حاولنا نسلط فيها الضوء مع ضيف الدكتور حسن هاني زادة الذي ودعناه في الدقائق الماضية. عودة إلى الواتساب وما وصلنا. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول: اللهم احفظ قائد الثورة وأدمه لأمة الإسلام، حياك الله وبياك يا أختي الفاضلة والكريمة، كل عام وأنتم بألف خير، حفظ الله علماءنا الأعلام وقادتنا العظام. ونحن نتحدث في هذا الشهر الكريم والفضيل في هذه الأيام التي خصصها الله سبحانه وتعالى لأن تكون عيدا للمسلمين وأن يحجوا فيها في كل عام إلى بيت الله الحرام، أن تعادل بيعة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تقام تلك الشعائر المعروفة لكل المسلمين في أرجاء المعمورة وبشكل استثنائي في أيام محددة ومعدودة، في آية قرآنية واضحة لتقول للعالم بأن وحدة المسلمين هي قوتهم، وأن قوة المسلمين في وحدتهم، وهي كذلك وستبقى كذلك أبد الدهر حتى تسليم الراية لذلك الرجل الذي سيأتي لينشر الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الظلم والجور الذي لا زال مستمر حتى هذه اللحظة ضد أمتنا العربية والإسلامية، ضد الإنسانية جمعا، ضد القيم، ضد المبادئ، ضد روح الإسلام المحمدي الأصيل. نعم، لا زال أبناء الأمة في كل عام من خلال حجهم لبيت الله الحرام يؤكدون على هذه المهام الملقاة على عاتقهم، ألا وهي توضيح الأمور للشباب، للفتية، للصبية، لكل من بمقدوره غدا أن يكون حاملا للواء المعرفة، حاملا ومدافعا للواء كذلك الحق والحقيقة. نحن هنا لا نتحدث عن أمنيات، بل نتحدث عن وقائع، عن أمور ملموسة. وفي الحج الكثير والكثير من المعاني القيمة والكبيرة للعرب، للمسلمين، خصوصا في قضية الحج، حينما يجتمع فيه المسلمون من كافة أرجاء المعمورة، هنالك تكمن الالتفات الإلهية في توحيد المسلمين في قبلة واحدة، في زمن واحد، في جغرافيا واحدة، بنفس واحد، بصوت واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه الكلمات التي تردد منذ مئات 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 السنين لا زالت تردد وستردد دائما بصوت واحد، بنفس واحد، كما قلنا، في جغرافيا واحدة وفي زمان محدد واحد، لتوصل للعالم رسالة سياسية، إنسانية، إسلامية، بكل ما تعنيه الكلمة، بعيدة عن التطرف، عن الغلو، بعيدة عن كل ما أراد إلصاقه بالدين الإسلامي أعداء الأمة من خلال ما روجوا له من أفكار مسمومة ضد العرب والمسلمين. نجدهم اليوم غير قادرين على أن يواجهوا هذا المد الزاخر، تلك الآلاف المؤلفة، بل عشرات بل مئات الألوف التي تتجه نحو قبلة واحدة وشعائر ومناسك واحدة باتت ترهب أعداء الأمة. ونداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام لم يقتصر على فئة دون أخرى، على لون دون آخر، على عرق دون آخر، بل هو موجه لكل حجاج بيت الله الحرام وبكافة اللغات، يوزع ليوضح للعالم تلك الأمور التي البعض لديه الصورة ربما تكون ضبابية بسبب ذلك الإعلام المزيف والمزيف. نعم، المزيف من جهة، لأنه أساسا يعلم بأنه مزيف، والمزيف للحقائق من خلال نشره لتلك الأفكار البعيدة عن الإسلام والمسلمين، البعيدة حتى عن الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة. الصحوة الإسلامية التي نردد ذكرها باستمرار يتوقف عندها في محطة من محطات نداء قائد الثورة الإسلامية يورد لها ويتوقف عندها ويقول بأن العالم الإسلامي يكتسب الشباب والمفكرون ورجال العلم والدين بعد درويتهم هذه الأوضاع رؤية حديثة تجاه ثروتهم المعرفية، وأيضا حيال المناهج السياسية الرائجة في بلدانهم. هذه الثروة المعنوية التي يمتلكها المسلمون يجب أن تستثمر في أن توجه بالاتجاه الصحيح نحو البوصلة، ونحو الاتجاه الصحيح في تحرير الأمة من كل تلك المفاهيم والأفكار الدخيلة عليها، خصوصا تلك التي تستهدف جيل الشباب الذي من شأنه أن يواجه ذلك المستكبر والمستعمر والصهيوني والأمريكي بشكل واضح وصريح. نعم، يتوقف أيضا الإمام الخامنئي الذي يستشهد بآيات القرآن الكريم حينما يتحدث عن قوة الإيمان والجهاد والتوكل على الله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العلي العظيم الآية 174 من سورة آل عمران. وتوقف عند الساحة الفلسطينية التي قال عليها من التجليات لهذه الظاهرة المذهلة التي استطاعت جر الكيان الصهيوني أي المقاومة طبعا الكيان الصهيوني الطاغي من حالة الهجوم والعربدة إلى حالة الدفاع والارتباك وتمكنت من فرض هذه المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية الواضحة عليه الآن أي على الكيان الصهيوني، كما يمكن مشاهدة نماذج لامعة أخرى للمقاومة في لبنان في العراق في اليمن وبعض النقاط الأخرى بوضوح. الكلام جاء على لسان الإمام الخامنئي في ندائه لحجاج بيت الله الحرام وقال إلى جانب كل هذا يشهد العالم اليوم نموذجا ناجحا وتجليا شامخا من القوة والسياسة أو السيادة السياسية للإسلام في إيران الإسلامية، وإن ثبات الجمهورية الإسلامية في إيران واستقلالها وتقدمها وعزتها حدث بمنتهى العظمة ومفعم بالمعاني وجذاب يمكنه أن يستقطب فكرة ومشاعر أي مسلم يقظ. فأي مسلم يقظ يستطيع اليوم أن يشاهد ما وصلت إليه هذه التجربة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية بعد كل هذه العقود التي حوربت وبكل الطرق والأدوات ومن كل الجهات. هذه الجمهورية التي تريد أن تعلي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح، تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني
وطني. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للعاشر من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة لإمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والعالم الإسلامي وخاصة الشعب الإيراني والقائد الخامنئي حفظه الله بحلول عيد الأضحى المبارك وعيد التخلص من أدران الدنيا والتقرب إلى الذات الإلهية. أعاده الله على أمتنا بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي العاشر من شهر ذي الحجة يتوافد حجاج بيت الله الحرام لنحر الأضاحي وإحياء ذكرى النبي إسماعيل عليه السلام عندما فداه الله جل وعلا بكبش لتصبح سنة مباركة لكافة حجاج بيت الله الحرام، ولاقتباس الدروس الكبيرة من ذلك وهي الإخلاص ونكران الذات والتقرب إلى الباري جل وعلا والتغلب على الأهواء النفسانية والتنازل لحكم وإرادة الله واحد الأحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامكم كلها أعيادا، وأسعد الله أيامكم، وكل عام وأنتم بألف خير. في العاشر من ذي الحجة عام 1436 للهجرة شهدت منطقة ميناء في مكة المكرمة واحدة من أكبر الحوادث المفجعة في التاريخ الإسلامي. فعلى أثر ضعف إدارة آل سعود لمراسيم مشعر ميناء حدث تدافع شديد أودى بحياة الآلاف من حجاج بيت الله الحرام. وقد حصل التدافع في تمام الساعة التاسعة صباحا عندما كان الحجاج يتوجهون إلى رمي الجمر من شارع 204 في مكة المكرمة، وعلى أثر إغلاق النظام السعودي باقي الشوارع اجتمع الآلاف في تلك النقطة، ما تسبب بتدافع شديد سقط على أثره أكثر من 7000 حاج من مختلف دول العالم، أغلبهم من دول مصر ونيجيريا ومالي وبنغلاديش وأندونيسيا، بينهم 464 من الحجاج الإيرانيين، فيما أصيب المئات من الحجاج. واللافت أن الحكومة السعودية حاولت ومن خلال إلقاء اللائمة على الحجاج التنصل من المسؤولية، واعتبرت الحادث بأنه عفوي وغير مقصود. وأخيرا وفي العاشر من تموز يوليو عام 1741 ميلادي تم اكتشاف منطقة الألاسكا وذلك من قبل المستكشف الدنماركي فيتوس بيرينغ. فعندما كان بيرينغ متوجها إلى روسيا بسفينته الشراعية اكتشف الألاسكا في شمال غرب كندا، ثم خضعت منطقة الألاسكا الغنية بالنفط لسيطرة روسيا القيصرية حتى عام 1867 عندما قام القيصر الروسي ببيع المنطقة إلى أمريكا باتفاقية ثنائية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لتصبح الولاية الأمريكية 47. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذا أفرغ الحج من مضمونه السياسي الإسلامي، فأين يستطيع المسلمون طرح قضاياهم ذات الدرجة الأولى من الأهمية ويرفع أصواتهم ضد الظلم والإجحاف الذي يتعرضون له في كل مكان من العالم؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. محمد المختار أعلى الورى ندى، وأكرم مبعوث أتاه كتاب. أتحسب أن تحصي بعد صفاته؟ وهيهات ما يحصي علاه حساب. ثناء رسول الله خير ذخيرة، ثناء رسول الله خير ذخيرة، وقد ذل جبار وخيف عقاب. وقد نصب الميزان والله حاكم، وذلت لأحكام الإله رقاب. فكل ثناء واجب لصفاته، فما مدح مخلوق سواه صواب. فأنت أجل العالمين مكانة، وأكرم مدفون حواه تراب. في الفضائل والحكم. مما نسب للإمام علي عليه السلام في الإحسان: ولا تمنعن ذا حاجة جاء راغبا، فإنك لا تدري متى أنت راغب. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. في الأمل. لذا نهنئ بالآمال أنفسنا. كم ذا نهنئ بالآمال أنفسنا حتى كأن الفتى طول المدى باقي. في التسامح سامح صديقك إن زلت به قدم، فليس يسلم إنسان من الزلل. في التقوى تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في الأمثال مثل لبناني: الإرادة سر النجاح. مثل عربي: الأمانة قضاء الواجب.
اسعد يا من زرت البيت، شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت ولبيت، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
مغرم يا صفي الروح، خذ لك جرعة من زمزم، وإن كان جليبك مجروح، عين الزرقاء لك بلسم.
مغرم يا صفي الروح، خذ لك جرعة من زمزم، وإن كان جليبك مجروح، عين الزرقاء لك بلسم.
طفت سعيت ولبيت،
طفت سعيت ولبيت
بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
اسعد يا من زرت البيت، شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت ولبيت، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
يا مسافر على عرفات، جبل الرحمة لا تنسى، وبإيدك ترمي الجمرات، واطلب من ربك يرضى.
يا مسافر على عرفات، جبل الرحمة لا تنسى، وبإيدك ترمي الجمرات، واطلب من ربك يرضى.
طفت سعيت ولبيت،
طفت سعيت ولبيت
بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
اسعد يا من زرت البيت، شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة. طفت سعيد ولبيت، طفت سعيد ولبيت بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
صلي
يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت ولبيت، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الحديث يستمر في تبيين فقرات دعاء السمات الشريف، ونحن نتأمل معا من خلال نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، ومن خلال ما بينته كلمات علمائنا عندما تعرضت لفقرات هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران. لا زال الحديث في هذا المقطع، أي التوسل السابع الذي يسأل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا الكلام حول الفارق بين فقرات هذا المقطع عن غيره، وكذا مر بنا الكلام حول سبب تقديم الداعي كلمة وأسألك على كلمة اللهم، ثم توقفنا عند معنى السؤال والحاجة عند العبد. أما في هذا اللقاء فلا بد أن نقف عند كلمة اللهم ونفسر معناها، وهي الكلمة التي افتتح بها الكلام في كثير من الأدعية الشريفة. فما هو معنى كلمة اللهم؟ نقل في مجمع البحرين العلامة الطريحي رضوان الله تعالى عليه، قال الشيخ أبو علي: الميم في كلمة اللهم عوض عن ياء، أي أن الكلمة أصلها في الوضع هو يا الله. وقال إن الياء والميم لا يجتمعان في هذا الاسم، وهي من خصوصياته، أي من خصوصيات لفظ الجلالة. وقد أشار إلى نفس المعاني الراغب الأصفهاني في مفردات غريب قرآنه. إذن فمعنى كلمة اللهم هي يا الله، وقال بعضهم إن معنى كلمة اللهم هي يا الله أمنا بالخير، أي أن صيغتها صيغة الدعاء. أما معنى لفظ الجلالة أي كلمة الله ففيها معاني متعددة أشار إليها الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان، ننقل بعضا منها. قال إن معنى كلمة الله مشتق من الألوهية التي هي العبادة والتأله التعبد. قال الشاعر لله در الفانيات المدة، سبحنا واسترجعنا من تألهي، من تألهي أي من تعبدي. هذا هو المعنى الأول لكلمة الله. أما المعنى الثاني قال أيضا الشيخ الطبرسي ويقال أله فلان إله، كما يقال عبد عبادة، ومعناه هنا أي الذي يحق له العبادة، ولذلك لا يسمى باسم لفظ الجلالة غيره سبحانه وتعالى. المعنى الثالث إن معنى كلمة الله مشتق من الوله، وهو التحير، يقال أله يأله إذا تحير، ومعناه إنه الذي تتحير العقول في كنه عظمته. أما المعنى الرابع إن كلمة الله مشتق من ألهت إلى فلان، أي فزعت إليه، لأن الخلق يألهون إليه، أي يفزعون إليه في حوائجهم، وغير ذلك من المعاني الأخرى التي نقلها رضوان الله تعالى عليه في تفسير لفظ الجلالة الله من بسملة سورة الفاتحة. ومسألة أخيرة نذكرها فيما يتعلق بلفظ الجلالة، ما هي الخصوصية لهذا الاسم عن بقية الأسماء الحسنى؟ فهذا الاسم كما ينقل العلماء أنه الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى، ففي معنى لفظ الجلالة أي الله تختزن جميع الأسماء، فالله يشمل كلمة الرحمن أو اسم الرحمن والرحيم والعزيز والغفور والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن وكل الأسماء الأخرى. يقول السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابه شرح دعاء السحر مبينا سر الابتداء بكلمة اللهم في أكثر الأدعية، يقول إن المتكفل لعوده أي للعبد من أسفل السافلين واسترجاعه من الهاوية المظلمة إلى دار كرامته وأمانه وإخراجه من الظلمات إلى النور وحفظه من قطاع طريقه في السلوك هو الله، أي هو اسم الله الذي تختزن فيه كل الأسماء الأخرى. بهذا الاسم الذي يحتوي كل الأسماء الحسنى الأخرى البقية كلها، إنما لأن فيه كل معاني الحفظ الإلهي والرعاية الإلهية واللطف الإلهي والمحبة الإلهية، أي بهذا الاسم ممكن أن تتحقق كل معاني الأدعية الشريفة التي احتوتها بكل ذلك العدد من الحاجات التي يطلبها العبد من ربه سبحانه وتعالى. لذا يتقدم هذا الاسم كل الأسماء، وترجع كل الأسماء إليه، وبه تتحقق أو تقضى كل الحوائج، ويبلغ الإنسان إلى كل الدرجات وإلى كل المعاني وإلى كل الارتقاءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أيوه